عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن ننتقل إلى ختاما لمناهج المفسرين. ختاما لمناهج المفسرين. قلنا هناك من تصدى للتفسير بطريقة أدبية وأديب. بطريقة يعني أدبية وفيها يعني الأدب الاجتماعي والكلام على مسائل جمال القرآن وجمال اللغة في القرآن. أصل هذه المدرسة مدرسة الأستاذ محمد عبده. فمدرسة الأستاذ محمد عبده صار في مسألة التفسير. هو حقا اهتم بلون الأدب الاجتماعي، ولكن أنا سأفضل الباب بما يزعج كثير من الناس. هو معتزل الفكر وظهر اعتزاله في تفسيره. اعتزاله ظهر في تفسيري، ويتكلم على قول الله جل وعلا لإيلاف الطرج، صح كده؟ من كان مثلا عميل قال يعني يتكلم عن المد والجازم والخبر والتغيرات الكونيه، مسائل بعيده جدا وكلها تأويلات وتحريفات، وطبعا أصادها في صفات نفس الأمر، يتكلم على وأيضا نفي السحر ورده وتضعيف الحديث اللي في البخاري. صراحة اعتزال لا يقبل من أحواله. ففكره فكر معتزل، ولذلك أيضا الشيخ شعراوي في بعض تفسيراته مع أنه ليس معتزل، الشيخ شعراوي ليس معتزل الفكر، لكن تأثر ببعض هذه الأمور، لأن هو أيضا كان دائما يرتبط بكتاب الرصد، فلذلك الاعتزال لابد ينطح على هذا الفكر. فهنا الأستاذ محمد عبده رحمه الله تعالى ونفع الله الأمة بالخيرات التي صنعها، يعني كان كما قلت من المحاسن التي صنعها، وكما قلنا كان يهتم جدا باللون الأدبي، وكان كان كان قد نحى نفسه عن التأثر بالتمذهب بعيد عن المذاهب، لأن كما قلنا كل صاحب مذهب كان يميل التفسير إلى المذهب الذي يتبناه، فهو كان حرا في هذا المذهب، كما أنه أيضا بفضل هذا الفعل وقف إلى الإسرائيليات وقفة، يعني على الأقل أنها وقفة نقول وقفة يرد فيها الإشارات أو ينتقد، يعني كان ناقدا ليس مخرا وليس معبئا التفسير بالإسرائيليات. وكان قد ذهب نفسي أيضا بالكلام على مسائل الإصطلاحية والأصولية ومسائل العلوم والفنون الكثيرة التي يعني كل صاحب فن لا بد أن يجمع التفسير على نفس هذا الفن، لكن اهتمت بالبلاغة والإعجاز وتوضيح المعاني وأيضا علاج المشكلات الاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي
التي يمدح فيها أو تمدح فيها هذه المسألة أو هذه المدرسة. ولذلك بيّنت أن هذا القرآن معجزة وهي معجزة خالدة، وأن القرآن هو حقا دستور حياة للمكلفين. لكن كما قلت يؤاخذ على مسألة الاعتزال الشديد الذي هو فيه، وأيضا يعني رد الأحاديث الصحيحة في الباب وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد، كل ذلك كان من هذه المدرسة. وصراحة يعني نسأل الله أن يغفر لهم ما مضى، نسأل الله أن يغفر لهم ما وقعوا فيه، وأن يشكر له ما أحسنوا فيه. طبعا هو جري على الاعتزال لم يأخذ بحديث الآحاد في أبواب الاعتقاد. أهم تلاميذ أو أعظم تلميذ الشيخ محمد عبدل أنه له أثر في التفسير كبير، وكان له أثر يعني في إمامنا إمام السلفية في هذا العصر، مجدد هذه الأمة أمر دينية بإذن الله على حساب الجارب الله حسيبه، فضيلة الشيخ الإمام العلامة شيخ مشايخنا. يعني بالمناسبة شيخ الألباني هو شيخي بالوسط، شيخ الألباني شيخ الأصحاب وشيخ الشيخ محمود عطية، وهذا نفرج له إن شاء الله لقاء الشيخ محمود عطية، لأنه كثير ممن لا يعرفه وجاء، أنا دعوت إلى هنا مصر وجاء إلى هنا، كان الشيخ سعيد الروبي شيخ صالح قال أنا كأني رأيت السنة تمشي أمامي، والرجل الحمد لله مستوعب كل كتب الشيخ، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصالح الجامع وطالب الجامع يحفظهم عن ظهر القلب. يعني الرجل كان فحلا وكان موجود إلى الآن في الأردن بفضل الله تعالى، عاشت الأردن بوجود فضيلة الشيخ محمود عطية، وهو فلسطيني أصلا. فهو من أماجد شيوخي، يعني من الذين يعلم الله كيف أكن لهم كل الاحترام والتوقير والمحبة. وأنا الحمد لله في كل مرة بأنزل كلام على بعض مشايخنا وفاء وعفانا بالجميل لهؤلاء. أنا سأسلس بشيخ مصر بن غير مولاد دوميني أيضا في الحديث، يعني في الحديث أنا كان الكثر عندي تعلمت عليهم الحديث، شيخ محفوظ الرحمن هذا كان آية، يعني كلامه عربي مكسر وكان آية في الحديث، مع أنه هندي أصلا، وشيخ مصر بن غير مولاد دوميني الشيخ محمود عطية وكثير من المشايخ سأسلدهم إن شاء الله وبيضهم. الغرض المقصود لأن الشيخ الألباني تأثر جدا بمجالة المنار، هو ما اتجه إلى الحديث إلا بإعاز لما قرأ بعض الأبحاث في مجلة المنار، مع أن الشيخ محمد الرشيد رد أحاديث السحر وقال ما فيش سحر، ويعني هو طبعا ما قدرش يرد أحاديث البخاري، رده تحريفا، قال عقد عن بعض النساء وهكذا. فالمهم أهم رجل في هذه المدرسة هو محمد الرشيد، وتليه المراغي. الشيخ المراغي عنده تفسير حوالي 9 أجزاء، والذي استلبته أنت مني
الباقي، لسه
تريد الباقي كمان، هم كانوا يقولون ايش حملك يا غيرك قاتل انت. نعم، هو ايضا من نفس المدرسة، مثلا الكلام على سعادة مع الشيخ محمد الشيطة بعد الأذان ان شاء الله.
الله أكبر الله أكبر.
لا
حفظكم الله موفقة مسددة لا 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 ان شاء الله. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اهتم جدا بالتفسير، وكان يسيره على سيد الشيخ محمد عبده، وكان له من البلاغه والفصاحه والنظر الدقيق في تفسير القران، مما جعل للمجله مجله المنار قبولا عارفا. هو وصل في التفسير الى سوره يوسف، نعم، ولم يكمل، عاجلته المنيه فلم يكمل. وكان أهم المصادر عنده في التفسير هي النظر الأدبية كما قلت، وأيضا كان يسير على نهج تفسير القرآن بالقرآن مع العهد الآتي، وأيضا يستأنس بأقوال الصحابة. وكان لا ينقل من المزايا في مجالة المنار البعد عن الخوض بالإسرائيليات، وأيضا التمسك بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وأيضا ليس حشد القرآن أو تفسير القرآن بمباحث الأصول أو اللغة أو التخصصية في أي علم من العلوم. هو يشرح الآيات بأسلوب سهل لين هين رائع، ويكشف عن المعاني ويوضح المشكلات، وبعد ذلك كما قلت هو له عقلية معينة يمشي بها على نفس نهج الشيخ محمد ابن محمد عبده رحمه الله الجميع. وهو حقا كان أعدل سيرا، يعني سيرته أعدل من سيرة شيخه، وكان يهتم بالسنة. ذلك أصر عليه شيخ الألباني هذا الباب، كان يهتم بالسنة الإشكال أنه أيضا مع نزأة الاعتزال تراه لا يخفي تأثره بالمعتزلة كما كان شيخه يتأثر بالمعتزلة، سواء في الصفات وأسماء الصفات أو سواء في مسألة فاعل كبيرة. فهو يرى بأن فاعل كبيرة لا يخرج من النار، وهذا أصل الاعتزال. المعتزلة قالوا بأن فاعل كبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم ماذا قالوا؟ قالوا في الآخرة هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. عملوا بقول الله تعالى: من عاد فأولئك، أو من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال بقول المعتزلة أنهم في الآخرة لا يخرجون من النار أصحاب الكبائر، وهذا انحراف في مسألة الاعتقاد، غفر الله له. طبعا أكثر من المجاز والتشبيه بتأويل الصفات كما قلنا، لأن لمسألة الأسماء والصفات، ولأنه معتزل الفكر. لذلك حرف أو أول في قول الله: يا الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرجع على أدبارها. وهي على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة يطمس الوجوه، لأن الله تعالى يجعل المسخ والخدش في هذه الأمة. لكنه قال، لأن المعنى هنا يعني آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، هو يقول يعني من قبل أن نطمس وجوها، يعني وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها بكيد الإسلام، ونردها خاسئة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصر الإسلام وفضيحة المنافقين. وكل ذلك تحريف، ليس تأويل، هذا تحريف. فأيضا كما قلت هو التأثر بمسائل الاعتزال. وأما بالنسبة لسحر النبي فرد ردا قويا، لكنه ما استطاع أن يضاعف حديث الصحيحين، ولا استطاع أن يتجرأ على البخاري، وهذه نعمة فيه، هذه نعمة فيه، لكن حرفه تأويلا. نعم. وأما في المعجزات لا يؤمن بالمعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يقرها، أو هو ينكرها ويقول المعجزة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ويستدل على ذلك بقول الله ومنع أن نرسل بالآيات إلا كذا بها الأولون، يعني ما أرسلنا عليك آيات. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تبعا يوم القيامة. شوف انظر، هو لما قال ذلك واستدل بالآية بالحديث، هو يستدل بالحديث على أنه لا معجزة عند القرآن. هناك معجزات كثيرة جدا وهي متوافقة، ما استطاع ردها، لكن قال بالتأويل أنها كرامات أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معجزات يعجز بها الآخرين، وهذا قطع بين، بل هي معجزات مضافة، وإلا كتاب دلائل النبوة يعني محشود فيه طائفة.